والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خير تحية نقدمها هذه الليلة وغدا بمناسبة رحلة سيدنا ومولانا رسول الله هي التحية التي بدأ الله بها نفسه وثنى بملائكته، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا علي فإن الصلاة نور على الصراط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم سلموا علي فإن سلامكم يبلغني. نحن في هذه الليلة في ليلة ذكرى رحلة سيدنا ومولانا أشرف الكائنات وخير المخلوقين والمخلوقات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سيرة رسول الله وحياته وسنته وأخلاقه وآثاره والقرآن المنزل عليه والدين الذي اصطفاه الله له ولنا هي من السعة والعظمة والشمول ما يتحير الإنسان من أين نبدأ. ذكرنا في ليلتين سابقتين جانبا أو قطرة من بحار ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الليلة أيضا أود أن أستعرض عرضا سريعا عن حياة رسول الله، عن معجزات رسول الله، عن علمه، عن أخلاقه، عن عبادته، عن شجاعته، وعن القوى التي خصه الله بها. هنالك كتب كتبت كتبها علماء السنة وعلماء الشيعة في خصائص رسول الله. رسول الله عنده خصائص لم يشارك فيها لا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا عيسى ولا موسى. فمن خصائصه الإسراء، أشرنا في الليلة الماضية إلى الإسراء، وأنزل الله بذلك سورة الإسراء، وتبدأ بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن خصائصه المعراج حيث يشير في سورة النجم قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. العجب العجاب في هذه الكلمة ما أوحى، ماذا أوحى إلى عبده؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. حقيقة أنا أوصي إخواني خاصة المثقفين الدارسين أن يمعنوا النظر في هذه الجمل، في هذه الآيات التي قدمتها لكم، وينظروا ماذا يقول أهل البيت، ماذا يقول علماء السنة المحققون، وماذا يقول أئمة الشيعة، أئمة أهل البيت، ماذا يقول هو رسول الله نفسه عن حادثة المعراج. حادثة عجيبة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما في بيت أم هاني بنت أبي طالب، إذ نزل عليه جبرائيل وأحضر له البراق. ثم الكلام عن البراق، ماذا كان البراق؟ هل كان مركبا كالدواب التي نعرفها، أم كان مركبا يجلس رسول الله فيه لا عليه، كأحد المركبات الفضائية؟ هذه المركبة نقلت رسول الله صلى الله عليه وآله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنالك التقى بمن التقى في المسجد الأقصى، إلى أن وصل إلى الصخرة. من منكم زار بيت المقدس؟ أنا شخصيا زرت بيت المقدس وزرت الصخرة وصليت تحتها. هذه الصخرة إلى الآن معجزة، لأنها قائمة بهذه الكيفية كما تعلمون، يعني فقط جانب واحد منها على الأرض، أما الجانب الثلاث، جوانب الثلاث، لا تزال معلقة في الهواء أكثر من 13 قرنا، إلى أن احتلنا الإنجليز فلسطين قبل حوالي 100 سنة. فلأجل أن يخفوا معجزة رسول الله بنوا جدارا من هذا الجانب عن يمين الصخرة وعن يسار الصخرة، ولكن الصخرة كانت لا تزال معلقة في الهواء. إلى الذين شاهدوا الصخرة معلقة، أنا أدركتهم، أدركتهم في كربلاء، ممن نزلوا تحت الصخرة وصلوا تحتها، وأنا ممن نزل تحت الصخرة وصلى تحتها 4 مرات قبل الاحتلال الإسرائيلي. هنالك تجدون موضع قدم رسول الله فوق الصخرة لما أمر. وهما أشبه ما يكون بموضع قدمي إبراهيم في مقام إبراهيم الذي تشاهدونه مقابل الكعبة. هنالك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعراج، فانقلعت الصخرة من مكانها، لكن أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء، فبقيت هكذا معلقة أكثر من 1300 عام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام كان في الفضاء، في فضاء هذه الأرض، كان جبرائيل معه في شكله الأرضي، وعندما انطلق إلى الأفق الأعلى جبرائيل استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصور بصورته السماوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له، فلما أذن له رسول الله أن جبرائيل يتصور بصورته السماوية، قال: رأيته قد ملأ الشرق والغرب، عظمة جبرائيل قد ملأ المشرق والمغرب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فاستوى ذو مرة فاستوى، فاستوى يقول المفسرون معناه تصور بصورته السماوية وهو بالأفق الأعلى، وصل إلى السماء الأولى، التقى بالملائكة. الملائكة أسماؤهم، أوضاعهم، وظائفهم، كلها مسجلة في الأحاديث التي ذكرها السنة والشيعة. في السماء الأولى التقى بمن التقى من الأنبياء، ثم في السماء الثانية، ثم في الثالثة، وهكذا في الرابعة وفي السابعة. فلما اجتاز السابعة قال له جبرائيل: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد بلغت مكانا لم يبلغه نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولو دنوت، جبرائيل على نفسه يقول، ولو دنوت أنملة لاحترقت. هنالك يأتيه النداء من رب الأرباب سبحانه وتعالى، أدن مني. بعضهم ما يذكرون مني لأن الآية ما بها مني. ثم دنا، من أين دنا؟ عنه عند الله. وبعضهم يذكرون مني. أولا نحن لا نقول بأن الله جسر أو له مكان، تعالى الله وتقدس ما له مكان ولا جسم، ولكن دنو رسول الله من موضع العظمة. هنالك أشياء فوق عقولنا، عقولنا ما تستوعب. يأتيه النداء، أدن مني يا حبيبي. هناك في أول السورة عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، لكن عندما بلغ ذلك الموضع العنوان تبدل إلى حبيب الله. هو الحبيب الذي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي، محمد سيد الكونين، صلوا على محمد وآل محمد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجمي، نبينا الآمر الناهي، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي كرم، ولم يدع، فاق النبيين في فضل وفي كرم، في خلق وفي نعم عظم، ولم يدانوه في فضل ولا كرم، إلى أن يقول هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. رزقنا الله وإياكم شفاعة الحبيب المصطفى. إخواني في هذه الليلة لا تغادرون إلا من هذا المكان إلا وقد ضمنتم شفاعة الحبيب المصطفى، لأن الأنبياء ما يدخلون، نوح ما يدخل الجنة إلا بشفاعة هذا الحبيب، إبراهيم ما يدخل الجنة، موسى وعيسى وآدم وجميع الأنبياء، بل الملائكة كلهم بحاجة إلى شفاعة هذا الحبيب، ونحن وأنتم بحاجة إلى شفاعة الحبيب. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعدت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال أيضا: من لم يؤمن بشفاعتي لا أنا له الله شفاعتي. فاسألوا الله هذه الليلة قبل أن تغادروا مكانكم أن الله يوجب لكم شفاعة هذا الحبيب، الحبيب المصطفى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب، إلى آخر القصيدة البردية. هنالك انفصل عنه جبرائيل، جبرائيل بعد ما إلى حق أن يصعد أكثر من ذلك المقام، ولكن رسول الله دنا. روايات عجيبة في تفسير هذه الآية، روايات السنة والشيعة، دنا في هذا الدنو، كم دنا؟ عبارات عجيبة فوق مستوى عقولنا وإدراكنا وتحملنا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وين هذا المقام؟ إبراهيم ما وصل، موسى وعيسى ما وصل، آدم ونوح ما وصل، لكن الحبيب، الحبيب الذي نجلس هذه الليلة في ذكراه، وصل تلك المقامات العالية. فأوحى إلى، مرة أخرى يقول، عبده. هنا مقام العبودية. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى. علماء السنة معظمهم يقولون رأى بعينه، يعني رأى الله، هذا مستحيل، مستحيل. قال: لن تراني، لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار. منهم من جاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ينقل آراء العامة. قالوا يا ابن رسول الله العامة يقولون إن الله خص موسى بالكلام كلم الله وخص محمدا بالرؤية. فقال كذبوا والله، رؤية بصرية أبدا، لا موسى ولا عيسى. موسى عليه السلام سأل ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن، وما قال ما تراني، ما استعمل كلمة لا ولا ما، إنما استعمل كلمة لن لنفي الأبد. ويقول عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن ما كذب الفؤاد ما رأى، ضمير رأى يعود إلى الفؤاد، إن رسول الله رأى الله بفؤاده، كما سئل أمير المؤمنين عليه السلام يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ فقال كيف أعبد ربا لم أره. ثم قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار بل رأته القلوب بشواهد الاعتبار. ثم بعد ذلك هنا الذين في قلوبهم زيغ تدخلوا في هذه الآيات حسب أهوائهم حسب ميولهم ورغباتهم. قالوا ولقد رآه نزلة أخرى، رآه عند تفاسير أهل البيت يعود إلى جبرائيل، رسول الله رأى جبرائيل عندما نزل. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، دخل رسول الله الجنة شاهدها، شاهد معالم الجنة، ومر على النار شاهد لقطات من النار. الروايات تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد مشاهدته مقاطع من النار لم يستجمع بعدها ضاحكا حتى توفاه الله. رسول الله كلما تجيه ضحكة يتذكر هاي اللقطات هاي المشاهد تروح الضحكة عنه، لم يستجمع بعدها ضاحكا. هذه جوانب من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله عاش في مكة 53 سنة من عمره، جاءته الرسالة، طبعا النبوة جاءته كما ذكرنا في الليلة الأولى، قالوا متى أتتك النبوة؟ قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نبوة رسول الله نبوة لها تاريخ عريق، لكن الرسالة جاءته عندما نزل عليه جبرائيل. روايات تقول أن رسول الله رأى جبرائيل بصورته السماوية مرتين، مرة هذه التي أشرنا إليها في ليلة المعراج، ومرة أخرى ساعة نزول جبرائيل عندما جاءه ورسول الله في غار حراء، جاء إليه بهذه الآيات الخمس من سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا جاءت الرسالة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة صور، مرة بواسطة جبرائيل، وجبرائيل إذا وصل إلى الفضاء الكرة الأرضية كان يتصور بصورة الإنسان لحية الكلب، فكان جبرائيل يأتي بالوحي من الله سبحانه وتعالى وهو الأمين، قل نزله روح القدس على قلبك. القرآن يقول القرآن كان ينزل على قلب رسول الله، نحن وأنتم نسمع الصوت بآذاننا لكن الرسول كان يسمع بقلبه. قل نزله روح القدس على قلبك. وأحيانا المنام طبعا لا يختص برسول الله، إبراهيم الخليل كان قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأحيانا في عالم الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي يختلف عن رؤيانا نحن. وأحيانا كان يتلقى الكلام من الله مباشرة، الله عز وجل كان يكلم حبيبه بدون وصف. هنا دور جبرائيل يكون ما إلى دور، ما مباشرة كما كان يكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. ولكن كان كلام الله المباشر له ثقل وهيبة لا تطاق على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن كلام جبرائيل أيضا لأول مرة كان كثيرا ما تعترض الحمى. الرسول كان يصب الحمى ويعرق عرقا غزيرا، وكثيرا ما كان يغمض عينيه، يتغير لونه إذا نزل عليه الوحي. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه. طبعا لما يقول بشر يخرج الملائكة، الملائكة حسابهم يختلف عن حساب البشر. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلهام يعني، أو من وراء حجاب كما مع موسى، أو يرسل رسولا يعني جبرائيل أو ميكائيل أو ملك آخر، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثقل العظيم الذي تذوب تحته الجبال. أقول الجبال لأن القرآن يقول: قل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معنى أن قلب رسول الله، هذا القلب الطاهر، أقوى من الجبال، أقوى من الجبال، أليس كذلك؟ قلب رسول الله هذا القلب الطاهر تحمل عظمة هذا الوحي، قوة الوحي، نور الوحي. فنزل صلى الله، من منكم ذهب إلى جبل النور في مكة؟ كيف كان رسول الله يصعد هذه الصعدة المتعبة؟ يصعد فيخلو بربه، بعبادة ربه، يتفكر. وهنالك جاءه النور لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. كان رسول الله يجاهد في الله: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نزل صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إلى داره عن دار السيدة خديجة سلام الله عليها. نظرت خديجة إلى وجه رسول الله، تغير وجه رسول الله، قال: ما لي أراك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخبرها بنزول جبرائيل، بنزول الوحي. ثم قال: دثريني يا خديجة، أو قال: زمليني. الظاهر كلمة دثريني قبل زمليني، بخلاف ترتيب القرآن الكريم، سورة المزمل قبل المدثر. فتمدد صلى الله عليه وآله وسلم فدثرته خديجة ليرتاح من ثقل الوحي. ما مرت لحظات إلا وجاءه جبرائيل مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم. يعني بعد راح وقت الراحة، وقت النوم انتهى. قم فأنذر. تدري هاي الكلمة ايش كبرها، ايش عظمتها؟ قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى آخر السورة. فقام صلى الله عليه وآله وسلم وقام بالإنذار، ولكن إنذاره كان إلى 3 سنوات، وفي بعض الروايات 5، وفي بعض الروايات 7 سنوات، لكن رواية 3 سنوات أشهر وأقوى. إنذاره كان محدودا. وأول من آمن وصدق هو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صلوا على محمد. أول الخلق إسلاما وأقدمهم إيمانا، بل حتى في نص لكلام علي عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة مذكور، يقول: ولقد جاور صلى الله عليه وآله وسلم سنة بحراء فكنت أراه ولا يراه غيري. يعني إيش؟ يعني كان علي معه ساعة نزول جبرائيل كان علي معه، ما كان وحده في حراء، فكنت أراه ولا يراه غيري، ولم يجمع يومئذ بيت في الإسلام غير رسول الله وغير خديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي عليه، قلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال هذا الشيطان قد يأس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي وإنك لوزير وإنك لعلى خير. هذا نص كلام الإمام في نهج البلاغة. إذن من هنا علينا وعلى الأمة الإسلامية أن يعرفوا من كان مع رسول الله في الساعات الأولى، بل في الدقائق الأولى من حين نزول الوحي عليه، غير علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك سيدتنا خديجة أم المؤمنين. بقي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنوات. يقول الراوي كنت مع العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الحرام، فدخل شاب، ثم يصف صورة رسول الله، بياض لونه وجماله ونوره، وخلفه سيدة، فوقف أمام الكعبة وصلى وركع، وإلى جنبه صبي، فقلت من هذا الشاب؟ قال هذا ابن أخي محمد، صلوا على محمد. وهذه المرأة زوجته خديجة، وهذا الشاب إلى جنبه ابن أخي علي بن أبي طالب، وهو يذكر أنه نبي. بعض العبارات تقول وهو يدعي، العباس ذاك اليوم بعد مو مسلم، وهو يدعي أن الله بعثه رسولا وجاء بدين جديد، وليس ولا يعرف هذا الدين أحد على وجه الأرض. إذن إلى مدة 3 سنوات إن لم نقل أكثر كان عدد المسلمين والمؤمنين 3 فقط، رسول الله وعلي وخديجة، إلى 3 سنوات. فكان مأمورا بتلك الكيفية إلى أن نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روايات السنة والشيعة، تفاسير السنة والشيعة، كتب السيرة، كتب التاريخ، كلها تقول الرواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال أمرني رسول الله أن أصنع طعاما وأدعو بني هاشم بني عبد المطلب، أدعوهم إلى الطعام وهم 40 رجلا، صنعت لهم الطعام فأكلوا، ولما أكلوا قام بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد مناف، وفي رواية يا بني عبد المطلب، والله إنه ما أتى رجل قومه بخير مما أتيت به إليكم، فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر ليكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي. نص الخليفة يذكرها عدد كثير من كبار علماء السنة كالطبري وابن الأثير وغيرهم من الأعلام من الثقات، ليكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد إلا علي بن أبي طالب، قال وكنت أصغر القوم سنا وأحمشهم ساقا وأربصهم عينا، فقمت وقلت أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، فوضع يده على رأس علي، الإمام يقول على رأسي، وقال اشهدوا أن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. ونالك بدر له أمه أبو لهب وقال تبا لك يا محمد، ألهذا دعوتنا؟ وجعلوا يستهزئون ويقولون لأبي طالب يا أبا طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. وهذه العملية تكررت 3 مرات. هذا بالنسبة إلى دعوة أبي طالب. هذه المرحلة، مرحلة أخرى لا نعرف مدتها، هل هي 4 سنوات 3 سنوات أقل أكثر أو في نفس عندما يقول فاصدع بما تؤمر. أرجو الانتباه، يعني الرسالة نزول جبرائيل بآيات اقرأ باسم ربك، هذا موضوع. أنذر عشيرتك الأقربين موضوع ثاني. فاصدع بما تؤمر موضوع ثالث. من تبين هاي كلها آيات قرآنية. فاصدع بما، اصدع يعني اعلن، معنى أن قبل نزول قوله تعالى اعلن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذه كانت في المرحلة الثالثة عندما نزل قوله فاصدع بما تؤمر. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من موضع اختفائه وصعد على جبل الصفا ورفع صوته، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم دعاهم، ولذلك واجهوه بالتكذيب، بالسخرية، بالإهانة، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكذب، بالجنون، قالوا شاعر، قالوا أم يقولون افترى على الله، إلى غير ذلك. كل هذه المفتريات والأذى تحمله رسول الله. إخواني أنا هذه الليلة أحب أن أوجه خطاب لكم فردا فردا. أننا إن شاء الله، قولوا معي إن شاء الله، نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوقع شفاعته. لكن أسألكم، يعني هاي الشفاعة نتوقعها بدون أن ندفع الثمن؟ علينا أن ندفع الثمن، والثمن ليس بالدنانير، الثمن بالعمل، الثمن بطاعة الله، الثمن في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة. هذا الثمن. هل تأسينا؟ هل اقتدينا؟ هل تحملنا بعض ما تحمله رسول الله؟ ما أقول لك كله ولا نصفه ولا بالمئة واحد، ولا بكرة يوم القيامة حبيبي مسألة تحصيل الشفاعة مو هينة، وبدون شفاعة صدقوني مستحيل أحد يقدر يعبر الصراط أو يدخل الجنة، مستحيل. مهما كان عندنا صوم وصلاة، فعلينا من الآن حبيبي حضر الثمن، نقتدي برسول الله، يعني وطن نفسك للتضحية. يعني دين الإسلام مو بس دين راحة وأكل وشرب ونوم، كما أن نبينا كان معظم أوقاته جوعان بأبي وأمي، كان يشد حجر المجاعة على بطنه. هل رأيتم أن رسول الله نام على فراش وتير؟ هل سمعتم أو رأيتم أن رسول الله شبع من الطعام، من الطعام الطيب، مع ما الله ما حرم الطيب؟ يا أيها الرسول كلوا من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كانوا يجيبون الحلوى أمام رسول الله، يمد يده يشوف حلوى، يقول لا أحرمه، لكن لا، أنا ما أقول، أنا ما أقول وما أحرم. هذا تعليم لنا أنه ما يصير أنا أتوقع شفاعة رسول الله، أتوقع دخول الجنة بدون ما أدفع الثمن. حبيبي هذا الاجتماع هذه الليلة له أهم، هذا اجتماع اجتماع عمل، والعمل أن نحضر الثمن من الآن. حضر نفسك لدفع الثمن لشراء الشفاعة من رسول الله. هاي البطاقة، أنت إذا تركب طيارة تروح تدفع ثمن، تقطع تذكرة عليها، أوكي. وهذه الليلة هي الليلة التي توزع فيها بطاقات دخول الجنة، فاشتروا أثمانكم، اشتروا الجنة بأن وطنوا أنفسكم على التضحية، على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله تحمل، ضربوه بالحجارة، اتهموه وعذبوه وكذبوه وخوفوه، نعم، حتى اضطر أن يهاجر من دار وطنه، من دار مولده الشريف، أخرجوه من مكة، حتى ساعة اللي أراد أن يهاجر يترك مكة إلى المدينة، نظر نظرة الوداع إلى مكة، دمعت عيناه بأبي وأمي حزنا على فراق الوطن. أنتوا فراق الوطن مو عزيز عندكم؟ فكيف أي وطن كوطن الرسول؟ مكة المكرمة فيها بيت الله. فنزل عليه جبرائيل يسليه، قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لا تبكي يا رسول الله، راح ترجع. ولذلك بعد 8 سنوات لما رجع رسول الله وقعت عينه على الكعبة، دمعت عيناه سرورا وحزنا، وأن الله بشره قبل ذلك. قبل ذلك في العالم المنام، في عالم الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن لما جاء للعمرة كان أيضا خائفا، مجيئه ما كان مجيء مرتاح الضمير، لأنه يرى مكة بيد الكفار، كعبة لا تزال كانت مملوءة بالأصنام، عزيز على رسول الله يدخل الكعبة ويشوف بعين الأصنام. أنت ما نعوذ بالله، أنت إذا دخلت مكة وشفت الأصنام على الكعبة شو يصير بحالك؟ فكان رسول الله يكاد ينفجر من الحزن. ولكن عندما دخل مكة فاتحا، إذا جاء، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، أول ما دخلها صمم على تكسير الأصنام. من الذي عنده جرأة يكسر الأصنام؟ الذين عبدوه. ولذلك بعضهم أرادوا كما في بعض التواريخ أن يشتركوا في تكسير الأصنام. جبرائيل قال يا رسول الله لا يكسرها من عبدها، الشخص الذي لم يعبدها أبدا ولم يسجد لها منه كان؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال يا علي أتعلوني أترفعني أم أرفعك؟ أمير المؤمنين خاضع لرسول الله. وضع رسول الله رجله على كتف علي، قال ظننت أن كتفي قد انخلع، مع ما وزنه العادي جسم رسول الله جسم عادي، لكن هنالك ذيك اللحظة كان مسألة النبوة، علي ما يطيق حمل النبوة. فدعا عليا عليه السلام قال دعني أرفعك. هنالك وضع علي عليه الصلاة والسلام قدمه على كتف رسول الله، وفي بعضها على عاتق رسول الله غير الكتف. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ظننت أن يدي قد نالت السماء. وجعل يشير بمجرد يعني عصاية، عصات علي اللي هي عصات رسول الله ما كانت تصل إلى الصنم، مجرد إشارة كان الصنم يسقط يتهشم، يعني يصبح إلى قطع صغار، قطعة قطعة. وهو يخذ هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم إن رسول الله من فرحته جعل يقول الحمد لله وحده وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع؟ اقروا تاريخ الملوك، القادة الفاتحيين، القادة العسكريين، من منهم؟ ثم دخل رسول الله مكة بدون أن يهريق قطرة دم. هاي صاير؟ لما دخل رسول الله أراد أن يدخل كان على أبواب مكة قسم جيشه إلى 4 فرق وعلى كل فرقة أمير. أمير أحد الفرق كان سعد بن عبادة وهو رئيس الخزرج، رئيس الأنصار من أهل المدينة، كان يهز اللواء ويقول اليوم يوم الملحمة يعني حرب، اليوم تسبى الحرمة. إجا أبو سفيان اللي توه دخل إسلامه الله يعلم معناه، قال يا رسول الله أنت أعطيتني الأمان؟ وسعد يقول هكذا. فدعا رسول الله سعدا قال يا سعد ماذا قلت؟ قال يا رسول الله قلت اليوم يوم دار خلص. استرجع منه اللواء وسلمها بيد علي وقال يا علي امشي بها مشيا رفيقا. الروايات تقول كان علي وفرقته العسكرية كانوا يمشون على رؤوس الأصابع، حيث لا تسمع وقع أقدامهم حتى للنايم لا يقعد من النوم. وكان علي يقول اليوم يوم المرحمة، الملحمة سواها مرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي قائد تدخلون أيام اللي دخل صدام الكويت بحي أي حالة دخل، أنتم أهل الكويت تذكرون جيدا، غير صدام. نابليون لما دخل مصر ودخل كذا وكذا، كيف دخل القادة الفاتحين كلهم كيف دخلوا؟ ورسول الله قائد عسكري مضافا إلى مقام النبوة، مقام القيادة، مقام الرسالة، قائد عسكري. دينه يختلف عن دين أهالي مكة، رسالته، أهدافه. يدخل في بلد كلهم أعداء وله عندهم ثارات، قتلوا عمه، قتلوا أهل بيته، حاربوه، طردوه، كذبوه، عذبوه، لكنه يدخل ثم يقول يا معشر قريش بئس قوم نبي كنتم، هذا ذكرناه البارحة، ثم يقول اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. حياة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى في مكة. اقرأوا السور المكية، عادة السور القصار في آخر القرآن معظمها مكية، هذه السور إذا تقرأها بدقة تعرف ماذا كان يعاني رسول الله من تكذيب المكذبين وتعذيب المعذبين وسخرية الساخرين، حتى الله سبحانه وتعالى في مرحلة من المراحل قال إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين 6-7 كانوا يستهزئون برسول الله. لما كان يجي يصلي عند البيت واحد يقف عن يمينه يصفر، الثاني يقف عن يساره يصفق، الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كانوا يرمون سلى الشاة أو سلى الإبل بما فيه من الدم والقذارة والأوساخ على رأس رسول الله وهو في حالة الصلاة، دم، يأتون بالدم وفرث اللي موجود في رحم الشاة يرمونها على رأس رسول الله، ورسول عنده قدرة لو يحرك شفتيه يقلب عاليها سافلها. الله الله ولكن صبر، الله يقول فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، اصبر على ما يقولون، اصبر صبرا جميلا، وذرني والمكذبين. 13 سنة صبر رسول الله، صبر نوح الذي قضى 950 سنة صابرا، ولكن جاءت أوامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أوامر نوح. رسول الله كلف بما لم يطقه نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. تعلمون شنو هاي الأوامر؟ هي الاستقامة. أجل انتباه عزيزي، هي الاستقامة. يقول الله تعالى فاستقم كما أمرت، يعني الاستقامة خاصة بيك أنت. نوح ما يتحمل الاستقامة، إبراهيم آدم ما يتحملون، موسى وعيسى ما يتحملون، هاي أنت تتحمله، وعلي بن أبي طالب ومن تاب معك. شوفوا طاقة علي وين واصلة. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني سورة نوح، عفوا سورة هود، فتشوا عن سورة هود ما وجدوا آية تشيب رسول الله إلا هذه الجملة. وبلغ من استقامته وصبره وتحمله ومعاناته أن كفار قريش مضافا إلى تعذيبهم لرسول الله وتكذيبهم اجوا إلى عمه أبي طالب سلام الله عليه، مؤمن قريش الذي كان يكتب إيمانه، قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك محمد سب آلهتنا وأفسد شباننا وسفه أحلامنا، فإن أراد المال جمعنا له من المال ما يكون به أغنى العرب، إن أراد الزواج زوجناه، ماذا يريد؟ فجاء أبو طالب حتى يؤدي الرسالة وهو مؤمن بالله وبرسوله. لما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجت به تلك القوة اللي أنا عاجز عن فجعلت عبراته تجري دمعا وهو يقول والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله دينه أو أموت دونه. هذا الصمود علينا نحن المسلمين أن نتعلم من نبينا الصمود. هاي الاستقامة، فاستقم كما أمرت. لذلك استغلوها فرصة هذه الليلة يا أيها الأحبة، يا عشاق رسول الله، يا محبي رسول الله، استغلوها واسألوا الله تعالى، اقسموا على الله بحق حبيبه أن يرزقكم ولو جانبا نصيبا من الاستقامة على الدين. لأن الله بشر المستقيمين، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. مو بس عند الموت، لا، حتى الآن أنت إذا استقمت وصبرت وجاهدت وتوكلت على الله حتى هالليلة تنزل عليك الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل، مو ملك واحد ولا اثنين، تتنزل يعني في أفواج من الملائكة الله يبعث لك يشدون قلبك، يعطوك شحنة من الشجاعة والصمود والاستقامة والصبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيا أيها الأحبة، أكرر أن هذه الليلة نحن بهذه المناسبة نجتمع حتى نتعلم. ترى جلستنا إن شاء الله جلسة عمل مو كلام بس. نتعلم من رسول الله أن نستقيم. إن رسول الله حمل ما تحمله الأنبياء وزيادة. رسول الله ورث علم آدم، وآدم علمه الله الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. تحمل ما تحمله نوح وزيادة، تحمل ما تحمله إبراهيم وزيادة، موسى وزيادة، عيسى وزيادة، يعقوب ويوسف، كل الأنبياء تحمل وصبر. ولذلك قلب رسول الله كان أقوى من الجبل. الجبال كما يقول الله، قرأت لكم الآية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يتفتت الجبل، ورسول الله بقي مستقيم. وأنتم المؤمنون تستطيعون أن تحولوا قلوبكم أقوى من الجبل. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، المؤمن، إن شاء الله أنا وياكم الله يجعلنا مؤمنين، المؤمن أقوى من الجبل. الجبال تزيله المعاول، والمؤمن لا يزيله شيء عن دينه. اسأل الله الثبات وأقسم على الله بجاء حبيبه المصطفى. ثم أنا لا أدري ما مدى حبكم لرسول الله، ما مقدار تحبون رسول الله. أذكر لكم قصة حتى تعرف حب رسول الله. وهذه الليلة علينا أن نسأل الله تعالى أن يثبتنا على حب حبيبه المصطفى. هذا الحب ما تدري ايش له من الآثار. يوسف عليه السلام بعدما وصل إلى مقام النبوة والملوكية و التقى في طريقه بزليخة. زليخة فقدت جمالها، فقدت زوجها، قصرها، ثروتها، منزلتها، كانت تجلس على الطرقات تستعطي. ومر يوسف عليه الصلاة والسلام في موكب الملوكية، سمعت زليخة هذا الضجيج، قالت من؟ قالوا يوسف. قالت عبدي. قالوا نعم، هو هذا اللي كان في اليوم عبدك. فقامت إليه رارعة، شالت إيديها، قالت الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. فنظر إليها يوسف عرفها، قال لها أنتي تيك، تيك يعني تلك. الرواية موجودة في تفسير مجمع البيان، راجع وشوف. قالت نعم فداك أبي وأمي. فأمر بها أن تؤخذ إلى قصره، قصر الملوكية. لما عاد إليها أذن لها أن تدخلت عليه وهي ذليلة خاضعة. قال لها يا زليخة ما الذي حملك على ما عملتي؟ شو ده سوالف اللي سويتيها؟ قالت لا تلمني، فداك أبي وأمي، إن جمال عينيك، إن سحر عينيك قد سحر قلبي، وإلى آخر. فقال لها يا زليخة لو كنت تنظرين إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كنت تصنعين؟ قالت صدقت، صدقت يا يوسف. قال انت ما شايفه، منين عرفتي انا صدقت؟ قالت اساله انا محل شاهدي هاي الجمله، كلام زليخه. قالت لما ذكرت اسم محمد دخل حبه في قلبي فعلمت انك صادق. فنزل جبرائيل قال يا يوسف ان الله تعالى يقول هذه احبت محمدا فأحبها بحب محمد واخطبها وتزوجها. إذن إذا كان دخول حب محمد في قلب إنسان يوجب له هذه العظمة، فماذا نقول؟ اسأل الله أن يثبتنا على حب محمد وآل محمد. لقد روى السنة والشيعة أحاديث لا تعد من كثرتها، أن رسول الله قال حبي وحب أهل بيتي الطاهرين يدفع في سبعة مواطن، في سبعة مواطن. عند خروج الروح حالة الاحتضار بعد الطبيب ما إلى شغل، المستشفى بعد الأكسجين ماكو فايدة، حب رسول الله ذيك الساعة ينفعنا، حب أهل بيته الطاهرين. وفي القبر وعند الخروج من القبر وعند الصراط وعند الميزان وعند التطاير وعند دخول الجنة، هاي سبعة أماكن. فاسأل الله أن يثبتنا على حب هذا الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. أنا كان نيتي بعد الوقت قاعد ينتهي، كان نيتي أن أستعرض لكم حوادث قبل وفاة رسول الله. الآية الكريمة اللي قدمتها أولا كان نيتي أن أتكلم حول الانقلاب الذي القرآن يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم، بس انتهى الوقت. لعلنا نوفق في الليلة القادمة أن نذكر معنى، ما المراد بهذا، إيش حصل ببعد رسول الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، يعني شنو انقلبتم؟ نعم، ولكن اسأل الله تعالى أن لا يجعلنا ممن انقلبوا على العقاب، اسألوها أن يجعلنا من الثابتين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هم كم دقيقة بعد التسعة ماكو مانع، بعد هذه الليلة ليلة حساسة في شدة المرض، اشتد الحمى برسول الله. فأقبل متكئا على الفضل بن عباس من جانب على أمير المؤمنين يجر رجليه من شدة المرض، صعد المنبر. الوصايا خليها إن شاء الله نذكرها الليلة القادمة. من كلماته قبل موته قال أيها الناس إن الله تعالى أقسم بعزته أن لا يجوزه ظلم ظالم. اسمع، فمن كانت له عندي مظلمة أو حق يريد أن يقتصه مني فليقتصه مني في الدنيا، فإني لا طاقة لي على عذاب الله، أنا ما أتحمل عذاب الله. إذا أنا متعدي على واحد، إذا أنا ظلمت أحد. قام واحد من أقصى المسجد اسمه سوادة بن قيس، قال يا رسول الله أنا عندي، أنا حقي عندك. قال ما هو حقك؟ قال كنت يوما قادما من الطائف وأنت على ناقتك العظباء بيدك القضيب الممشوق، فأردت أن تضرب بالقضيب راحلتك فأصاب القضيب بطني، اضربتني على بطني، فلا أدري هل كنت عامدا أم كنت ناس. قال أعوذ بالله أن أكون عامدا، شلون أتعمد أضربك؟ زين شو تسوي؟ تعفو أم؟ قال أنت يا رسول الله تقول قصاص، أنا أرد أخذ قصاص منك. قال أذن مني، تعال تعال اضربني. قال القصاص لا يكون إلا بنفس العصا. تدري الآن شلون أنتوا الآن هذا الانقلاب اللي صار عندكم اضطراب؟ أصحاب رسول الله يشوفون الرسول بذيك الحالة وقد حضر نفسه لأن يضرب بالعصا. قال رسول الله يا بلال اذهب إلى بيت ابنتي فاطمة، ابنتي فاطمة، وخذ منها القضيب الممشوق ليضربني به سوادة بن قيس. بلال انقلب، انقلب بلال، اضطرب، طلع برا صارج المسجد يصيح أيها الناس من منكم يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا رسول الله يعطي القصاص من نفسه. اجى إلى بيت فاطمة الزهراء، قال سيدتي يا فاطمة إن أباك يريد القضيب الممشوق. قالت وما يصنع؟ قال حتى يضربه به سوادة بن قيس. فبكت فاطمة، تدري أبوها بأي حالة، لكن أمر رسول الله ما تقدر تخالف أمره. جاءت بالقضيب، أخذه بلال، إجا أعطاه لرسول الله، قال تعال يا سوادة، دنا سوادة من المسجد مملوء كحضوركم في هذا المكان. جاء يخترق الصفوف إلى أن وصل، سلمه رسول الله العصا بيده. قال يا رسول الله يوم اللي ضربتني أنا بطني كان مكشوف، اكشف لي عن بطنك، والرسول مريض بأبي وأمي. فكشف رسول الله عن بطنه، فجاء سواد وضع شفته على بطن رسول الله وهو يقول أعوذ بموضع القصاص من جسم رسول الله من نار جهنم. فقال لهن يا سواد أتعفو أم تقتص؟ قال بل أعفو عنك يا رسول الله، أنا تنكسر إيدي إذا أضربك. فقال اللهم اعف عن سواد كما عفى عن نبيك. ساعة بعد ساعة كانت حالة رسول الله تشتد تشتد وتشتد. في مثل غداة غد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ولقد قبض رسول الله وإن صدره وإن رأسه على صدري وإن رأسه على صدري وتوليت غسله والملائكة أعواني. حالة الرسول شديدة. وصى وصاياه، نذكر إن شاء الله وصاياه جانبا من وصاياه ليلة القادمة. وإذا بأعرابي يدخل يطرق الباب، قالت مولاتنا فاطمة إن رسول الله مشغول عنك ما يقدر يواجهك. مرة ثانية مرة ثالثة، قال بني افتحي له الباب، هذا لم يستأذن على أحد قبلي ولا أحد بعدي، هذا عزرائيل ملك الموت. تري أمر رسول الله، فتحت له الباب، دخل ملك الموت على رسول الله، سلم عليه، قال يا رسول الله إن الله تعالى أمرني أن أطيع أمرك وأخيرك بين البقاء واللقاء. فقال بل الرفيق الأعلى بل. فقال يا رسول الله ولكن الله مشتاق إليك. قال وأنا مشتاق إلى ربي. أراد أن يشتغل بقبض رسول الله، قال أمهلني حتى يعود إلي أخي جبرائيل. خرج ملك الموت، نزل جبرائيل، قال يا رسول الله، قال رسول الله يا أخي جبرائيل عند الشدائد تخذلني الآن هيك وقت؟ قال يا رسول الله كنت في الجنان فأمرت خازن الجنان أن يزينها لك وأمرت الحور العين أن يتهيأن لك
قال جاء جبرائيل قل لي قولا تحل هذه العقدة من قبل قلبي. قال ما هي؟ قال أخبرني ماذا فعل الله بأمتي بذنوب أمتي حتى في ذيك الساعة ما ينساكم يا أخواني يا أمة رسول الله. هل من الإنصاف أن ننسى رسول الله؟ فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلما سمع رسول الله هذه الآية أذن لملك الموت قال أذن مني يا ملك الموت لقبض روحي. فاستغل ملك الموت بقبض روح رسول الله فوجد الرسول في قبض الروح شدة. قال يا ملك الموت أو هكذا تقبض أرواح أمتي؟ قال بل أشد من هذا يا رسول الله. قال يا ملك الموت شدد علي وخفف عن أمتي. هنا أقبل الحسن والحسين رميا بنفسهما على صدر رسول الله فأراد علي أن يرفعهما. قال يا علي دعني أشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني. ثم قال يا علي ضع فمك على فمي. هي ذيك اللحظة اللي قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. وفي تلك اللحظة اشتغل ملك الموت بقبض روح رسول الله. فلما أزاح الستار نظر علي إلى فاطمة إلى الحسن إلى الحسين قال عظم الله لكم الأهل. أين المنادي ونبياه ومحمداه؟ فتضج أملاك السماء لموته فتضج أملاك السماء لموته. اليوم مات الأنبياء جميعا. كأني بمولاتنا فاطمة تقول قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كان يسمع صرختي وندائي يا أبا صبت علي مصائب صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. عظم الله أجوركم. إخواني قبل ما أنزل الصورة التي تجدونها خلفكم هذه صورة مستشفى الإمام الحجة سلام الله عليه في كربلاء. المستشفى الحكومي في كربلاء عمره ما يقرب من 70 سنة وهنالك أزمة أدوية أطباء. أنا تعرضت لأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى غرفة الإنعاش في كربلاء. حقيقة شفت الأزمة لذلك أخذوني إلى أمريكا وأجروا لي عملية فتح القلب فتح الصدر. عاهدت بيني وبين ربي إذا عوفيت من هذا المرض أن أبدأ ببناء مستشفى. فيا إخوان المستشفى ليس باسمي. المستشفى 8 طوابق يتضمن 180 سرير فيه قسم جراحة القلب قسم السرطان قسم العيون قسم العظام قسم الأطفال كل الأقسام هذه. ومنذ 1 و3 أشهر بدأنا ببناء وإلى الآن صرفنا حوالي 2.5 مليار من الدنانير العراقية. اليوم يوم الأحد بالذات من وقت الفجر إلى الليل بدأوا بصب الطابق الخامس صب سقف الطابق الخامس اللي أرضية الطابق السادس. ومن أراد أن يشاهد هاي الصورة وكذلك التفاصيل موجودة. فإذا أردتم أن تدخل السرور على قلب الحسين وقلب أمه فاطمة وجده رسول الله أنا أناشدكم أن تساعدوا في بناء هذا المؤسسة الخيرية اللي فيها حقيقة خير للفقراء للمرضى اللي ما عندهم قدرة على أن يسافروا للخارج يجرون عمليات على القلب. هاي تكاليف هذه كل ولذلك باختصار أقول لكم أجركم على الله. ولذلك هذه أنا أمنيتي أنه الإخوان بمقدار ما يمكنكم من قليل أو كثير، ما دمت أنا هنا أنا إن شاء الله يوم الجمعة مساء أغادر إلى كربلاء، ما دمت أنا بخدمتكم، وإلا في غيابي هنالك رقم حساب في البنك موجود في بنك مصرف الرافدين كربلاء فرع العباس، رقم الحساب بالدولار 80018، بالدينار العراقي 1661، أو هنالك أخونا الحاج أبو ناصر حاج فيصل الرشيد إخوانه ممكن يستقبلون منكم يتلقون هذه المساعدات هم يرسلوها إلينا، وأجركم على الله تعالى. الآن كلكم قبل أن أنزل أيضا كثير من الإخوة على الأقل 2-3 الآن قبل صعودي المنبر قالوا لنا مرضى في حالة غرفة الإنعاش في المستشفى طلبوا مني الدعاء، وأنا أرجو منكم الدعاء. هذه الآية 3 مرات تقرؤوها معي بقلوب منكسرة، بقلوب خاشعة، بقلوب محزونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. يا الله، اللهم اجعلنا من أمة محمد، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك المصطفى، اللهم ثبتنا على دينك القويم واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اشف مرضانا جميعا ولا سيما الذي سألون الدعاء، إلهنا اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم من عليهم بالعافية بالخير والرحمة، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن. الآن كلنا نقوم لولينا الأعظم، لولي الله الأعظم، وكلكم معي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.
بارك
إخواني
الله
مدعوين إلى تناول طعام
إن شاء الله.
طعام رسول الله، هذه بركة إن شاء الله، متفارقون هذا المكان حتى تتبركوا بطعام رسول الله.
جزاكم الله خير. آية حسين.